ولي أقول حمزة صلى عليه رسول الله، لكن حسين من صلى عليه صلت على جسم الحسين سيوفهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبي الرحمة وإمام الهدى وعلى آله أعلام التقى الحبيب المصطفى أبي الزهراء محمد. اللهم صل
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي، ما خاب من تمسك بكم أمنا من العذاب من لجأ إليكم. طبتم يا بني الزهراء الأرض التي فيها دفنتم وفزتم، فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع، إن كنت ذا حزنا وقلبا موجع أيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشيا مضجعي تنبل لقلب لا يقطع بعده أسفا بسيف الحزن أي تقطعي، وعما لعين لا تسح لفقده حمر الدماع، وظل دموع هم معي سلا والله زينب إذ مشت وهي الوقوية وار إليه مشيا مسرعيا نادته والأحزان ملأ فؤادها وتقواها ابن الساجدات الروم هياك عيني عن عيم حسين ما ترى الشمر الخنا بالصوت ألا ما ضلعي فجاء يا بعاء من فوق شاهقة القنا عذرا يا مولاي يا صاحب الزمان عذرا يا سادة يا غيارة فأجاب حايا من فايق شاهقة القناة هي قضي القضاء بما جرى فاستايا وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت اصنع في حماها ويشوف سكنة بيسرة مسلوبة تصيح جدي يشوف الطيب شنه العذور ما يجي ويشوفنا بهذا بيسور فوق ما نهبى وحللنا وليزور والبجد بمتون مضروب والي بجد سكنة ونادت بالمذل المهور حطب القلب علا طمع صار خزينا بتقل يا مهر حسين وين حسين يا مهر حسين وين حسين قل لي بعد فيا يا خايب يا شفي والله جم زواب جم زواب قل لي بقلب خي يا من يا جرح دم يفور على لسان الحال زينب وين محب زينب وين الغيور على زينب تقول عين على الهزل زينب وخد على الثرى نومه بين القطعة وجفوفه وبين السلوة وهدومه والله حاد النوم اياك ما انصاف مر بينا على الحوم وشفت الجذذ بعيوني انا شفتهم وانخطف لوني 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 صحت يا ناس خلوني أضل ويا الجسد والقام حيا وما يا 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 هي يا خلالي ولا الحاد النياق يصيح يا البلخدر معروفة 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 ما واحد خيال جان يا بنت المرتضى يشوف شو تقولين يا اخت حسين راح الروح للكوفة ويام الخدر حياة زينب سمعت وصاحت وعتبة وللعدو لاحت هي يوم عقب الخدر يردون للكوفة هي ودوني ومن عقب الخدر لاني ذليل محبط علي الراس وطوف بلدة الكوفة وتتفرج علي الناس ولن الواد يقولون عايخت البطل عباس صحت يا هضمة الهضمة عقب الخدر والحشمة علي الناس ملتمة ينجدوني على الوليان واسكت من ينجدوني هي يا والله واسكت من ينجدوني
ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله عز وجل في محكم قرآنه وعظيم بيانه: بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاث فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولشمولنا بألطافه وعناياته صلوات بأعلى أصواته. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى القرآن العظيم يحاكي الإنسان من حيث ما يفهم هذا الإنسان، يحاكينا بما نعتقده وبما تطمئن إليه النفوس، لم يوعدنا بشيء لم نألفه. حينما يوعد بالحور العين، طبيعة الإنسان أنه يعرف في الحياة الدنيا وجود العنصر الآخر، الميدان الآخر، وهي المرأة، كما أن المرأة تعرف في الميدان الآخر رجل. حينما يوعدنا بأنهار تجري، لأننا نعلم طبيعة الماء وفائدة الإرواء منه للظمآن. حينما يصف الفاكهة مألوف عندنا في الدنيا وهكذا، إذن كل ما يذكره وكل ما يعبر عنه مألوف عندنا في حياتنا في دنيانا. الله عز وجل يذكر في هذا النص القرآني الأصناف، حينما يعبر أزواج وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني وكنتم أصنافا ثلاثة، هذا معناها. المقدمة التي قرأتها قلنا أن الأشياء مألوفة عند الإنسان، التصنيف مألوف عند الإنسان. الكلمة في اللغة أحيانا تتحد من حيث النطق لكن تختلف من حيث المعنى، يعني أكو ألفاظ تكون عادة مشتركة، مثلا كلمة عين، كلمة العين مرة تحتمل العنصر الاستخباراتي في أرض المعركة، هذا عين يسمونه، المقابل لما يمسك يسميه جاسوس. لما أأتي إلى البئر في اللغة يقال عين، لما أأتي إلى الجارحة في رأس المخلوق يقال لها عين، العين الباصرة الناظرة. لما أأتي إلى كلمة أزواج تحتمل عدة معاني، المعنى الأول العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة وما تسمى بالزواج، ولعله هذا أول معنى يخطر في ذهن السامع لهذه اللفظة. أما المعنى الثاني أزواج أصناف، يعني كما عبر أن الطيور على أشكالها تقع على أصنافها على أزواجها. أنت الآن إنسان مؤمن، صنفك وسنخك وطريقتك مصاحبة معاشرة ممارسة الحياة بكل خير مع المؤمن مثلك بالمثلية، يعني الإنسان المنحرف والعياذ بالله يكونون أصحابه منحرفين، الطبيب عادة يكونون من قسم الطبابة وياه. أنا ما أقول يعني بالمرة لازم يكونون كلهم أطباء، لا، الإنسان بطبيعته اجتماعي، اجتماعي يمارس العلاقات مع كل الناس ماكو مشكل، لكن يغلب عليه طابع العموم الصنف مالته بحكم العمل بحكم التجربة بحكم الاحتياج، الضابط أصدقاء الضباط عادة، المهندس وهكذا، هلم جرى الأصناف اللي موجودة في الدنيا. الآية الكريمة أشارت إلى التصنيف الآخروي، التصنيف الآخروي، وكنتم أزواجا ثلاثة. شلون أمير المؤمنين يصنف الخلق إلى ثلاث في حديثه مع كميل بن زياد النخعي؟ يا كميل الناس ثلاثة، وما يصير بعد أربعة، ما يصير خلاف لحديث المعصوم، ولا يكونون اثنين، فعالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة أو همج رعاء، طبعا واحدة من المرويات عن المعصومين، فلا تكن من الثالثة فتهلك. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أحب لكم إما أن تكونوا عالما أو متعلما، هذا تصنيف. التصنيف الآخروي إما أصحاب ميمنة إما أصحاب مشأمة وإما سابقون. الميمنة طبعا أهل الخير أهل الحسنات الأبرار الأتقياء، والميمنة في الواقع صنف أو جزء أو طريق ممدوح شرعا. دائما عندنا الشرع يميل إلى الميمنة، تعطي فرد انطباع بالنفس. صنف آخر اللي هو الوسط، هذا صنف المشأمة، صنف خطر، هذا فيه أهل النار، يشتمل فيه الهمج والرعاع. أنا بنائي أن أختصر الموضوع، أضغط الموضوع. والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون من؟ السابقون على رأسهم بل سادتهم الأنبياء، الرسل، الأولياء، وهكذا. فالأمثل ومن ثم الأمثل في درجة الإيمان والكفاح والجهاد من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله في الأرض. طبعا السابقون وردت فيها تفاسير. القرطبي أورد ثلاث آراء، اثنين ضعفهم والرأي الثالث يرى فيه القوة. الرأي الأول عند القرطبي يقول السابقون المقصود به حبيب النجار صاحب سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا هذا أشار له القرآن السابقون، إنه سبق الناس، سبق الأقوام اللي موجودين في تصديق الأنبياء. هذا رأي. رأي آخر عند القرطبي يقول ولعله أن يكون حزقيل، حزقيل منه مؤمن آل فرعون. بعدين يجي يضرب الرأي الأول والرأي الثاني ويقول تأكيدا أن المقصود بالسابقين الذين عناهم القرآن في مقدمتهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا الرأي ناهض جدا. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب حياته عطاء، سباق في كل شيء، علي منافذ وأبواب مشرعة للإنسانية، لا للمسلمين فقط، للإنسانين. تراه في عدله، تراه في زهده، في كرمه، في شجاعته، في عفته، في استحيائه، في قضائه، في كل أمر تجد عليا. فالسابقون المقصود بأمير المؤمنين. رأي آخر يقول السابقون إنما عني بهم اللي ولوا وجوههم شطر البيت الحرام، لأن تعرف القبلة الأولى للمسلمين بيت المقدس، فلنولينك قبلة ترضاها. قالوا أن الأمر الإلهي لما جاء للنبي أن يدر بوجهه إلى الكعبة، إلى البيت العتيق المعظم، أكو بعض من اللي موجودين مع النبي ما أداروا بوجوههم، قالوا هذا تراثنا وهذا حضارتنا وهذا ديدنا إحنا مع بيت المقدس، هذول ضعاف الأنفس. أما لا، اللي عندهم شدة، قوة، متانة في الإيمان والتصديق بالنبي، لا، أداروا وجوههم فسبقوا الآخرين بتولية الوجوه. هذا رأي. رأي آخر، ومنه أدخل إلى روح البحث، وهو السابقون إلى ساحات الجهاد، لأنه تعرف كان الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله مو كل المسلمين بنائك يعني ممن قالوا بالشهادتين يدخل معركة مع النبي، لا، وحقك أكو ناس تتمارض، شو نفسه مريض يعني، هو يضحك على نفسه، الله يدري ولا ما يدري؟ يدري. كان بعضهم يقول يا رسول الله إن لي زوجة وعيال، هذول يحتاجون وجودي كذا، واحد يقول أنا عندي أبوان، واحد عندي كذا، فرد أعذار موجودة. أكو ناس لا، كانت تحمل سلاحها في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. من أولئك الذين حملوا السلاح وانتصر الإسلام بهم، وأستطيع القول بعد سيف أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو سيدنا ومولانا عم رسول الله أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد مطلب سلام الله تعالى عليه. هالرجل هذا تراث وعطاء ضخم في دنيا الإسلام. المشكلة لم يخلو من حالتين تاريخ سيدنا حمزة. الأولى المظلومية، مر مظلومية لكن ما يذكرونها، ما يوقفون عندها مرور كرام. اثنين الطعن في إسلامه. يعني أقدر أقول لك أنه يؤتى بأناس نكرة في المجتمع الإسلامي، يقدمون بالذكر على حمزة مثلا، هذا مشكل. إنسان يرى بتكفير أبي طالب، هذا مشكل. بتكفير أم رسول الله، هل وعاء الطاهر يرى له بالكفر بالشرك؟ هذا مشكل، هذا غضب لله تبارك وتعالى. وإذا حمزة يقف أتباع أهل البيت، أعز الله شيعة أمير المؤمنين، يقف على تأريخه بدءا من ولادته. ولد قبل عام الفيل بسنتين، حتى لما كان يسألوه يقولوا له هل أنت أكبر أم رسول الله، لأن هو مقارب إلى عمر النبي صلى الله عليه وآله. تعرفون عبد المطلب عنده 16 بين ذكور وبين أناث، 6 بنات و10 من الولد. وكان أبو طالب قبل عام الفيل بما أعتقد يعني تخطر لي 35 سنة، يعني يكبر النبي ب 35 سنة، أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وآله. أما أصغر أعمامه هو حمزة، بل قالوا أنه أخاه بالرضاعة، يعني كان من أتراب رسول الله من جيله، وكان لا يفارقه ويصاحبه. وإذا حمزة يسأل هذا السؤال، أنت أكبر أم رسول الله؟ شوف عامل التأديب كيف كان أهل هذا البيت، يعني خلي أقول البيت بشكل عام، البيت الهاشمي، كيف كانوا يظهروا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لهم إن رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله بسنتين، أنا من باب الولادة أنا قبله بسنتين لكن هو أكبر مني. حمزة سلام الله عليه كان متميز بحاله، وأعتقد كتب المسلمين تذكرها، أن له هواية، هوايته قنص الأسود. وما يحدثنا التاريخ العربي الإسلامي بل وحتى التاريخ الجاهلي أن هناك رجلا له كهذه الهواية باستثناء حمزة، وهذه من الصفات التي انفرد بها. شلون عندنا كل إنسان إلى فرد هواية معينة، واحد تلقى مثلا هوايته مطالعة الكتب قراءة، واحد تلقى هواية الرسم مثلا، واحد عنده فرد هواية السفر شلون ابن بطوطة. فحمزة كان عنده هواية قنص الأسود، وكان له هيبة في قريش، كان يهابوا قريش. يوم من الأيام تلقته إحدى جواري مكة، قالت له هو راجع من القنص، قالت له لو رأيت يا أبا عمارة، طبعا هو إلى كنيتين أبو يعلى وأبو عمارة، لو رأيت ما صنع أبو جهل. تعرفون أبو جهل كان يصحون لأبو الحكم، هو بس هو جاهل، أكبر جاهل الرجل هذا، ومتعنت متزمت برأيه ممن كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام مر أبو جهل ويا جماعة، قال لهم أتريدون أن أضحككم على محمد؟ قالوا وما تصنع؟ قال اتركوا الأمر لي. النبي كان عنده خواطر، يتأمل بين السماء والأرض، مالي كلما دعوت قومي إلى الخير لم يستجيبوا. ليش؟ حتى كانوا يأذون لرسول الله، النبي يرفع يديه بالدعاء: اللهم إن قومي لا يعلمون. جهال. يأتي أبو جهل يأخذ حفنة من تراب، وبينما النبي يتأمل ويدعو بالهداية لقومه يضع التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله حتى غطى تمام رأسه، ونزل التراب إلى لحيته المقدسة. النبي سكت. الجارية نقلت الخبر إلى أسد الله، إلى حمزة. حمزة كان من عوائده أنه حينما يدخل إلى مكة يطوف بالبيت، طبعا كان على الإبراهيمية ولم يشرك بالله، كان على الإبراهيمية، يدين بالإبراهيمية بالحنيفية. بذاك اليوم ما طاف في البيت، لما سمع الخبر من الجارية قالت لإن من الخبر أن أبا جهل سب ابن أخيك ورماه بحجارة أو وضع عليه تراب وسكت عنه. يقول استشاط غضبا حمزة، فلم يطف بالبيت ولم يمر بنوادي قريش، كان عندهم مجالس، الشباب على جهة، نساءهم على جهة، الشيبة على جهة، الشيبة طبعا في مجلس أكابرهم قادتهم، وكانوا يحكمون بحكم الوجاهة، عندهم مشروعية القوة، جانب القوة عندهم كان. فجاء إلى مجلس كبراء قريش، قال: أين أبا جهل؟ أبو جهل يعرف موقف حمزة، قام إليه: ما تريد يا أبا عمارة؟ قال: لما سببت محمد؟ ليه سبيته؟ ليه وضعت التراب على رأسه؟ يقولون شج وجهه بطرف قوسه وقال له: إن كانت لك جرأة، إذا أنت رجال يعني فعلا، ردها علي، قوم. ما استطاع، بان العجز والجبن، وهذه صفته أبو جهل. بعض المتصيدين في التاريخ يسوي نفسه عالم باحث فرد علامة، يقول كان مشرك وهنا بسبب هاي الحادثة أعلن إسلامه. لا، هو أصلا على الإبراهيمية، لكن في هذه الحادثة أظهر إسلامه، مو أعلن إسلامه. قال له: أبا جهل أو تسبح وأنا على دينه؟ أنا على دينه وأنت تسبه؟ هو بك جرأة؟ فكان سبب إظهار. طبعا اللي كتموا إيمانهم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا، نسأل الله أن يحشرنا بجواره، والد أمير المؤمنين أبا طالب كتم الإيمان، وسيدنا حمزة سلام الله عليه كتم الإيمان، ولعل كتمان إيمانهما لسبب الله العالم به، لكن كتجربة وخوض فيما أسرا هذين الرجلين لعله بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ حتى يتهيب منهما قريش فيستطيعا أن يدافعا، يحميا رسول الله صلى الله عليه وآله. الحماية اللي أقصدها بالجانب الطبيعي لا بالجانب الإعجازي. حياة الأئمة وحياة الأنبياء ما كانت تبنى كلها من بدئها إلى ختامها بالمعجز وبالكرامة، هناك أسباب طبيعية على أي حال، ومن الأسباب الطبيعية أن ينتهض وينتفض له من بني عمومته فيكون سببا لدرء الأخطار عن صور أبو طالب. أبو طالب كان يأتي برسول الله ويجعله على فراش أحد أولاده، ويجيب أولاده يخليهم على فراش النبي، حتى لما يتربص العدو الدوائر بالنبي حتى يدفع الخطر، يعني يبقي على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، سيدنا حمزة تميز في حروبه بأن يضع ريشتين، الريشة الحمراء على قلنسوته والبيضاء على صدره، وهذه إشعار عن قيادته ومركزيته في قيادة الجيش الإسلامي، وقاد معارك عدة. طبعا أول ما عقد له رسول الله ما تسمى بالراية البيضاء للمسلمين، الراية البيضاء اللي طلب بل أمر حمزة أن يقطع الطريق على قوافل قريش لما كان يقودها أبو سفيان أو أبي جهل بثلاثمائة رجل بينما هو معه ثلاثون رجل، وفعلا استطاع حمزة أن يسيطر على هذا الموقف. المعركة اللي حصلت اللي يسميها التاريخ بدر الكبرى، تعرفون اثنين، بدر صغرى وبدر كبرى، بدر الكبرى اللي وقعت في 17 من شهر رمضان. هذه المعركة كان لحمزة دور رائع بها. طبعا المعركة أسبابها شنو؟ سبقتها معركة أيضا بين أحد وبين بدر اللي هي مال بني القينقاع لليهود، هذول اللي تمردوا على أوامر رسول الله، وأمر رسول الله حمزة أن يذهب إليهم ليناجزهم، وفعلا بات 15 ليلة إلى أن أسلموا على يده، إلى أن وصل إلى حل مع النبي صلى الله عليه وآله أولئك اليهود. لكن كان إلهم فرد مواثيق وعهود وعقود موقعة واتفاقيات مع بعض القبائل العربية آنذاك، مما دفعهم حقدا على الإسلام أولئك اليهود أن يحرضوا المشركين لقتال النبي، فوقعت أحد. فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدؤها بدر وأوسطها القينقاع وختامها أحد بالنسبة إلى سيدنا حمزة، وكان له دور رائع هو وأمير المؤمنين. طبعا بدر اللي شهدوا فيها النظراء الثلاثة الوليد وعتبة وشيبة، وكان من هنا عبيدة وأمير المؤمنين وحمزة، على أصدق الروايات في التاريخ كان الدور لأمير المؤمنين في القضاء على أولئك الثلاثة من المشركين، مما حدا ببعض رجالاتهم، وهند زوجة أبي سفيان أن تطلب من هذا الرجل اللي هو وحشي أن يقتل رسول الله. ما كان الهدف قتل حمزة بل رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إن محمدا يحيطه أصحابه من كل جانب فلا سبيل إليه، ما أقدر أنفذ إليه. قالت له إذن عليك بعلي. قال إما علي فمحاذر، علي محاذر. قالت إذن عليك بحمزة. قال إما حمزة، نعم، فإنه إن انغمس في قلب المعركة لا يلتفت يمينا ولا شمالا، هي صفة بني هاشم انه لا يلتفتون الى وراء ولا يمين ولا شمال. وفعلا هو هذا الرجل اللي بعدين اعلن اسلامه، والنبي طلب من عنده ان يغادر المدينة، ان ما يمكث في المدينة، وفعلا مجرد ان القى اسلامه والاسلام يجب عما قبله وطلع من المدينة. لكن النبي اراد ان ياخذ فرد ترجمة واقعية حصلت من لسان هذا القاتل لعمه حمزة. تعرف قتل حمزة يقولون أبكى رسول الله صلى الله عليه وآله بكاء شديدا، يعني ما كان هين فراق حمزة، وحمزة مجرد أعلن إسلامه أكو ناس كانت كاتمة إسلامها، أعلنت أظهرت إسلامها في قريش. يقول له يا رسول الله أنا طلبت مني هند أن تطوقني بالذهب بالفضة تلبسن الحرير تعتقني قبال أن أقتلك أو علي أو حمزة، فصار الخيار على حمزة. فرأيته قد جدل الأبطال، نكس رايات يقول له فهززت رمحي فضربته في ثنته، يعني شلون نسميها مثانة عندنا، حتى صار الرمح، خرج الرمح من بين رجليه. يقول له ومع ذلك يا رسول الله ما توقف حمزة بل أراد قتلي قتلة بقتله، ولكن نسف الدماء أضعفته الحركة ما استطاع الوصول إليه. النبي كان لما يسولف لهذا وحشي اخضلت لحيته المقدسة من دموع عينه، ينادي وعمه وحمزتها. حتى لما استشهد سلام الله عليه النبي صلى عليه 70 صلاة، لأن تعرف الشهداء اللي بلغ عددهم 69 مع سيدنا حمزة برقم 70، كان كلما أوتي بشهيد يصلي عليه النبي يصلي يضيف له وجود حمزة، فكان 70 إليه. بل وقال ما لي أرى للشهداء نوادب ولا أرى لعمي حمزة. ليش ماكو وحدة تندب عمي حمزة؟ كانت عنده بنت فاطمة مو؟ فسمعه سعد بن معاذ هذا الصحابي فصح بنساء قبيلتي يا نساء بني الأشهل عليكن بندبتي حمزة. فعلا فكنا يأتينا بعد المغرب إلى ابنته فاطمة ويندبنه أشجى ندبة. مرت أيام إلى أن قال النبي جزاكن الله خيرا أمرهم بالتفرق بالانصراف عن العزاء لعمه. لكن أقول الموضوع اللي جرى ويحاولون يتسترون عليه كثير، قضية المثلة اللي حصلت في جسده، المثلة هذه هي اللي أدمت مو فقط أبكت عيون رسول الله بل أدمت قلب رسول الله. لما جاءت هند بحربتها جذعت أنف سيد الشهداء وأذنيه وقطعت أصابعه وصنعت منهم قلادة متشمتة فارحة، وكانت ترتديها تلبسها. الموقف المؤلم لما جاء الصفية بنت عبد المطلب، قال رسول الله لولدها الزبير قل لأمك أن تنصرف. يقول أمير المؤمنين حاولنا نصرفها لكن امرأة على أي حال، قالت أنا جئت لأطمئن على سلامة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالنبي تعرف أنه حمزة كان طويل القامة وأصابعه مقطعة، فما كفى هذا الغطاء اللي موجود لجسده، قال عليكم بالأدغال غطوها لألا يتفجع قلب أخته صفية. أقول له يا رسول الله أنت تخاف على قلب صفية لأن ترى أخاها بهذا الحال، ألا ليتك يوم كربلاء رأيت زينب، زينب يا جدي ما تمحد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر. الله الله ويلي. أقول حمزة صلى عليه رسول الله، لكن حسين من صلى عليه صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا يا لشارعة الضبا محرابة بالشمس مطروحين، ما حد وصل ليحوم وما حد تدنى من الخلق صلى عليهم، واطفالهم صارت يسار يا وليهم
بيهم قوضوا للشام ناوي.
خلي اخذ موقف لما مرت زينب على جسدي ابي عبد الله تقول له اخويا تريد تحرك اشجان الحسين.
شو تقول للحسين؟
اخويا ابو علي يا ابن امي يا ابن امي يا ابن امي حليب امي عليك
تحلف بالزهره.
اخويا بحليب امي عليك بطل الوان ورافس رجلي انا شبيد يا اخويا الشمر ماليك تقول له شلون انساك يا الغذاك جدي ابو علي انا قعد بنص الليل وحدي يا اخو وحدي انا قعد واحط يد على خدي
اريد ان موالي ان زينبي من كل قلبك
يا وتحرق دمعتنا يا رود بعدين تمر الى جسد العباس تقول له اخويا يا ابو فاضل يا ابو فاضل ما نعتني يدك اخويا وغناها يا يار يا عيوني لقيتك اي والله لقيتك لا تقول يا اخويا نسيتك ترى انت ببالي ابو فاضل والله لا تقول يا اخويا نسيتك هي اي كل صوت يضربني هي نخيتك
كان كل ما يضربوها صح دخيلك ابو فاضل دخيلك يا عباس
يقول حقيت يا بنت حيدر علي وين الراس يا اختي وين ايديا يا لكن يا زينب انا اوصيك بوصيه بوصية اليوم اللي تروح سبي
شنو وصيتك خويا قول دل الامر يا ابو فاضل
خويا والله لبونا لبونا وياك خذ التحية وقولي لعباس وقف دايا يا 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 يا
جاءوا بالنياق العجف القليل المهزولة صعد الزينب على تلك الناقة لكن بيا حال كان لما تصعد يقول الإمام السجاد يركبها عمي العباس وإذا أرادت أن تنزل ينزلها العباس وعلي الأكبر الله وإذا بزينب من على ناقتها مرتين رمت بنفسها من على الناقة يوم أخرجوها من كربلاء ويوم رجعت في الأربعين إلى كربلاء
قلنا ودعتك يا الله يا عيوني يا عيوني يا أبو علي يردون غنك يا أخذون
مو متعودة على فراقك خويا
والله يا أخذوني أنا زجر وخوة اللي يباروني ندهت اخوتي وما جاوبوني اهل الحميه ما تجوني ما تجوني بعدين توجهت إلى النجف: أبا يا أمير المؤمنين، أنت لما كنت تأخذني إلى قبر جدي رسول الله زيارة أنت أمامي والحسن والحسين عن يميني وشمالي، وخلفي أبو فاضل، وراي العباس يمسح آثار الأقدام لئلا يرى ذلك الأثر رجل. شكثر غيور أبو فاضل تقول: وين الذي وين العلينا اليوم ينغار ينغار. يلا صور نفسك موادي، انت موجود بكربلاء وزينب تقول لك عندي وصية، عندي وصية اريدك توصل ابوي علي، شو تقولها؟ تأمرين امر سيدتي: وين العلينا اليوم ينغار. الله يرحم هالوجوه الإيمانية الطيبة، زادكم الله بكاء على الحسين، لأن البكاء على الحسين جنة من النار. وين العلينا اليوم ينغار، أنا ونخاح نخوة وليت غذا، يصل واد النجف والفجر ما طار، وينده يد حباب خيبة. إيه والله هذا كتاب أريد أن موالي، هذا كتاب هذا كتاب من زينب يا حدا. ترى هجمة والعسكر والله يا وطفال نطشار بالبار. يا وطفال يا وطفال ما 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 والله في الفامار التقدام مار يا ابو الحملة تغضى. ايه وطلعت من كربلاء تربى تربى مشت وغيظ ظنها اغلى حسين تربى الدربة الدربة يا الأخت ويا الأخ من الزغر الدربة يا شلون تروح وتغوب برمي. أخرجوها إلى أن وصلت للشام بعد معاناة وآلام، يدخلوها إلى مجلس الطاغية. الله يا مولاي يا صاحب الزمان، البدار البدار أعلى نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفاري. أدخلوها، هذا اللي يقول عنها الشاعر: هتكوا عن نسائكم كل سترين، هذه زينب على الأكوار، شأنها النوح لا تهدأ عليا عن بكى بالعشي ويل أبكاري. أدخلوها إلى ذاك المجلس، يقولون يزيد لما وبخته زينب كد كيدك، يقولون أخذ صوت من أحد غلمان وهم بضرب زينب، والله يعز يا مولانا
ولكن من باب حدث شيعتنا تفصيلا بما جرى علينا. يقول الإمام الباقر: لو قرأت مصيبة كربلاء والسبي على شيعتنا لخرجت قلوبهم من صدورهم حزنا. الله. وإذا زينب يرفع هذا الطاغية، هذه لبوت علي بن أبي طالب، هذه عقيلة الهاشميين عابدة آل علي، فتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمعترك الرماح وهذه من حيث معترك المكاره بالسبع. يقولون ابنه كان موجود، قال له: أبا أنا أشوف أنه ما تضربها هذه المرأة، لا تضربها ولا تصيح بوجهها. قال له: ليش؟ قال له: مو بصراحة أنا قاعد أشوف عينا هذا الرأس ترمشان وتديران أينما دارت أخته زينب. تقله تقله: شفت نبلا حما يا يزيد، كل احنا حماك ان شاء الله يا زينب. تقله: شفت نبلا حما يا يزيد وقياد الحبل ببتوني من نتري الشفايا وتجري دمعة عيوني، لو أن ولياني هذا اليوم قدامك يشوفوني. أقسم يا بن سفيان لو سبع القنطرة موجود ويشوفك تحاجيني وتضرب راس أخوي أبعود، لا جان بطار الحيل عليه ظل على النهار ممدود ممدود. وإذا زينب تشوف راية العباس أدخلوها يا صحيت لفه لفه يا شايل على العباس لفه، والله ترى ما حد يشيل ذنب شفاك، خلي انا اشوف قضاء الحوائج بهذا البيت. لما رجعت وين؟ الى قبور الاحباء، ها البيت واسالك الدعاء. رجعت الى القبور، مرت الى قبر الحسين. يقول الامام زين العابدين: عمتي لم تتمانع، مو كعبة الرزايا جبل الصبر، يقول لم تتمالك، رمت بنفسها من على ظهر الناقة. الإمام علي بن الحسين يقسم يقول: والله تهشمت بعض أضلاع عمتي زينب لكن ما شعرت بها، لما رمت بنفسها تقول له: أخويا أبو علي دقيت قبرك دفتح الباب، أخويا شمن ريحتك ما شمن تراب، أبو علي أجل بجروح لبصدرك والصواب ينزف يا أبو السجاد لو طاب. بين زينب عند القبر وإذا صايات إن رقي بينهما كذلك، وإذا سكينة وضعت يدها على متن عمتها: عمة انطيني مجال فرصة أريد أحكي ويا أبوي، عندي عتب ويا أبوي، عندي كلام ويا أبوي. تقول له: ما أنا العزيزة دللتني، بقعد يا أبوي وشوف متني، ترى صياط شمر الور متني يا ماما مغضيمة أنا صمير من صغريتي عثام أمار الأبو يا ناس خيمة فيها لبنات وحريمة.
وإذا صوت من القبر بنتي يا سكنة قولي ولا تخفي عليها تراج بطرة شبني والله بهالمسي أنا نشديك بويا أشوف أن ما إجت وياك ليا ليا منو يا يوبا يقول عن جديك عن عزيزة قلبي رقي ما ذل اليتيم حين ينادي إلهي أسألك وأدعوك وأقسم عليك حمزة سيد الشهداء اكتب لنا شهادة بين يدي مولانا صاحب العصر والزمان يا هلالا غائبا عن كل عين يا ضياء ساطعا بالخافقين قم ونادي يا لثارات الحسين اللهم أرنا وجه إمامنا يا الله شافي مرضانا قضي حوائجنا يسر أمورنا استجب دعواتنا لا تفرق مجلسنا إلا بغفران الذنوب ستر العيوب كشف الكروب حوائج مقضية اللهم ثبت قلوبنا على دينك ما أحييتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أيد وسدد خطى علماءنا العاملين سيما منهم الربانيين اهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين لأمواتنا أمواتك موت المؤسسين إلى من مات على الولاء والهدى أرواح وقبور علماءنا الماضين خدام وخادمات أبي عبد الله الحسين أرواح وقبور المؤسسين لهذا الاجتماع الكريم سيما من وجب حقهم علينا والدينا بلغ اللهم جميع الثواب الفاتحة مع الصلوات.